اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه المحاضرة الرابعة ضمن أضرار وعقوبة الشرك، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن أضرار وعقوبة الشرك في الآخرة، والكلام الذي سبق عن الشرك كله في أمر الدنيا أو الأضرار التي تلحق بالعبد في الدنيا على آثار الشرك. ونحن بإذن الله عز وجل اليوم نتكلم عن أضرار الشرك في الآخرة. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة في الدنيا، وأن يميتنا عليها، وأن يثبتنا عليها في القبر، وأن نلقى بها ربنا سبحانه وتعالى. بداية قبل أن نتكلم عن أضرار الشرك أو العقوبات التي تقع على صاحبها أو صاحبها في الآخرة، أودي أقدم بمقدمة. نحن في هذا الزمان كثرت المعاصي الظاهرة، وكثرت الكبائر من العري وأشياء كثيرة، وشرب الخمور والزنا وغير ذلك. العجيب أن الناس تتأثر لهذا، يعني من يجي نتكلم عن مع الناس والله الناس كثير عصاه وكذا، هذا كله جيد ولا بأس بذلك، ولكن عندما نجد الزاني أو شارب الخمر أو غير ذلك من أهل الكبائر عافانا الله وإياكم من ذلك نغضب، ولا نغضب عندما يقع أحدا في الشرك. يعني عندما نجد أحد يطوف بقبر أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يذهب إلى ساحر أو كاهن ما نغضب، أمور عادية. ولكن للأسف تجد الناس البعض يغضب لبعض الكبائر، فهذا الكلام غير صحيح. الأصل لأن الكبيرة لا تكفر صاحبها، أو أهل السنة والجماعة لا يكفرون أصحاب الكبائر ما لم يستحل، لا يكفرون أصحاب الكبائر ما لم يستحل، ويقولون صاحب الكبيرة إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بل وإن عذبه لا يخلد في النار لأجل التوحيد. فالتوحيد عظيم أيها الإخوة، التوحيد نعمة كبيرة كبيرة. ودي أقول لكم أعظم النعم على الإطلاق هي نعمة التوحيد، أعظم. يعني جميع الأنبياء قبل محمد أتوا بالتوحيد، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل جاء بالتوحيد، ورسالته رسالة خاتمة جامعة لكل الخير الذي قبله. لذلك أقول لكم الكبيرة، أي نعم نغضب للكبائر، ولكن الغضب للشرك أكبر. لذلك أذكر لكم قصة تظهر هذا الكلام حتى نخاف على أنفسنا، لأن بعض الناس إذا تعود شيء ألفه، يعني تعود الطواف بالقبور ألف ذلك عادي، المشكلة ذبح رجل لغير الله عادي، نذر لغير الله عادي، هذا شرك أكبر، بل يخرج صاحبه من الملة. كان هناك أحد العلماء الربانيين يدرس أصول يدرس العقيدة، طبعا نعلم أن العقيدة هي أصل الأصول، وأنه لا توجد جماعة تهتم بمنهج التوحيد وسلامة المعتقد غير أهل السنة والجماعة. فأراد هذا الشيخ بعد أن شرح لهم كتاب التوحيد كاملا، أراد أن يراجع كتاب التوحيد مرة أخرى، وأخذ يشرحه للطلاب ويعيد ويكرر عليهم المسائل. فقال له أحد طلابه: يا شيخ، لو نغير بعض دروس العقيدة إلى سيرة أو قصص أو تاريخ لكان خيرا. فالشيخ انتظر قليلا ثم قال: إن شاء الله نفعل. ثم خرج إليهم من اليوم الثاني الشيخ مهموم جدا ويفكر. فأسألوه عن سبب هذا الحزن: لما يا شيخ أنت حزين ولما تفكر؟ فقال: سمعت أن رجلا في قرية مجاورة سكن بيتا جديدا، يعني واحد اشترى بيت جديد، وخاف من أن تتعرض له الجن، فقام فذبح ديكا عند عتبة باب البيت. وهذا الفعل يحدث عندنا عندما يشتري واحد سيارة جديدة، يقوم يذبح بعض للطيور ويلطخ هذا الدم بالسيارة حتى لا يلتفت الناس إلى السيارة. أو بعض الناس عندما يبني بيت جديد يضع عليه برضو يذبح ذبيحة ويضع في مدخل الباب خمسة وخميسة بالدم. أو قد يبني بعض الناس بيت ويضع عليه عفاكم الله نعل قديم أو طارد غربال أو منخل أو سخان قديم، هذا كله يعني يرد العين، هذا كله من الشرك. فالمهم الشيخ قال لهم: أنا مهموم علشان رجل اشترى دارا واشترى جاب ديك وذبح هذا الديك عند عتبة البيت، خاف من أن يتعرض له الجن فذبح هذا الديك تقربا إلى الجن، ولقد أرسلت من يتثبت لي في هذا الأمر. فلم يتأثر الطلاب كثيرا، وإنما دعوا لذلك الرجل بالهداية وسكتوا. وفي الغد لقيهم الشيخ فقال: تثبتت من خبر البارحة، فإذا الأمر خلاف ما نقل إلي، يعني هذا الخبر كذب، ولكن يعني خبر ذبح الديك كذب، ولكن تبين لي من الأمر أن الرجل زنى بأمه، الرجل زنى بأمه. فقام الطلاب وانفعلوا وسبوا وأكثروا وقالوا: لا بد من الإنكار عليه ولا بد من مناصحته وعقوبته، وكثر الهرج والمرج. فقال الشيخ: ما أعجب أمركم، ما أعجب أمركم، تنكرون هذا الإنكار على من وقع في كبير من الكبائر وهي لم تخرجه عن دائرة الإسلام، ولا تنكرون على من وقع في الشرك وذبح لغير الله وصرف العبادة لغير الله. فسكت الطلاب، فأشار الشيخ إلى أحدهم وقال: ناولنا كتاب التوحيد نشرحه من جديد. فالشرك أعظم الذنوب، وهو الذنب الوحيد الذي إذا اقترفه العبد لا يغفره الله أبدا، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قبل أن أتكلم في أول ضرر من أضرار الشرك على العبد في الآخرة، أحببت أن أقول لكم هذه المقدمة. والشرك عندنا إما شرك أصغر، وهذا الشرك لا يخرج صاحبه من الملة، هذا الشرك لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه ذريعة للشرك الأكبر. والشرك الأكبر وهو الذي يخرج صاحبه عن الملة بالكلية. وعندنا شرك خفي، وعندنا شرك خفي. الشرك الخفي هذا هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه أن يستعيذوا به في أذكار الصباح والمساء، في كل صباح وفي كل مساء، على أن يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وذكر أن هذا الشرك الخفي أخفى من دبيب النملة، يعني ممكن الواحد يقع في الشرك وهو لا يدري. لذلك علينا أن نحذر الشرك صغيره وكبيره حتى ننجو من عذاب الله عز وجل، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بعد هذه المقدمة الطيبة، أسأل الله أن تكون قد أوصلت المعلوم أو الغرض من هذه المحاضرات أضرار الشرك إليكم، وخاصة أيضا عندما دخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة بيضاء، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبو ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أتيتك بقرابها مغفرة. إذن أول ضرر من أضرار الشرك أيها الإخوة في الآخرة، وقد استعرضنا من قبل أعراض الشرك أو أضرار الشرك في الدنيا على العبد، أضرار الشرك في الآخرة أولها أن يحشر صاحبه أعمى يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم. صاحب الشرك يحشر صاحبه أعمى يوم القيامة، وهذا لقول ربنا سبحانه وتعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى؟ سؤال: أي بأي ذنب عاقبتني بهذا العمى يا رب؟ فكان النداء من الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقال القرطبي رحمه الله: قال رب لما حشرتني أعمى، أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا وكأنه يظن أنه لا ذنب له، يعني كان بصير يعرف كل شيء ويعرف أمور الدنيا ومثل هذه الأشياء. فقال الله عز وجل لما أتته الآيات: قال فنسيتها، أي تركتها ولم تنظر فيها وأعرضت عنها، أي لم تنظر في آيات الله، لا قراءة ولا تدبر ولا فهم، وأعرضت عن هذا القرآن. لذلك من أنواع هجر القرآن الكريم، لأن هناك أنواع للهجر: هجر القراءة وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر التشافي بالقرآن. فهنا يقول أنك يعني تركت النظر في كتاب الله وأعرضت عن هذه الآيات ولم تعرف الشرك، فنسيتها أي تركتها ولم تنظر فيها وأعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى أي نتركك في عذاب جهنم، حتى قال الله وكذلك نجزي من أسرف، أي وكما جازينا من أعرض عن القرآن وعن النظر في هذه المصنوعات والتفكر فيها وجاوز الحد في المعصية ولم يؤمن بآيات ربه أي لم يصدق بها، فكانت النتيجة من الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أفظع من المعيشة الضنك وعذاب القبر، وأبقى أي عذاب دائم وثابت لا ينقطع ولا ينقضي في الآخرة. إذن أول أضرار الشرك في الآخرة على العبد أن صاحبه يحشره الله أعمى، أعاذنا الله وإياكم. الأمر الثاني أو الضرر الثاني أو الخطر الثاني على الإنسان إذا وقع في الشرك أو أشرك بالله أن الله محبط لجميع أعماله، أن الشرك محبط لجميع الأعمال. وهذا ليس من عندي، لأن بعض الناس الآن يقول طب كان يعمل خير، كان يعمل أعمال بر، وكان يعمل عمليات القلب المفتوح للناس ويعمل البر، كل هذا خير، ولكنه لم يأتي بلا إله إلا الله. لذلك يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك، يا محمد، هذا النداء لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وليس هذا فحسب، بل ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن فالشرك محبط لجميع الأعمال، وإذا كان هذا النداء لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد وجه الله النداء في صورة الأنعام للدنيا كلها، فقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب، بعض الناس كما قلت لكم يقول يعمل الخير وكان طيب وكان ويتصدق، كل هذا خير، ولكن قطع الله هذا الخير وربطها بلا إله إلا الله. انظر إلى قول الله عز وجل عندما يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني أتوا بأعمال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بقوم لهم أعمال مثل جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فلنعلم جميعا أن الشرك بنوعيه محبط للأعمال ومبطل للثواب، الشرك الأكبر محبط للعمل والشرك الأصغر مبطل للثواب. تعالوا لو استعرضنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال ولا ينفع مع الشرك أي عمل بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. علشان لا تصدق بعض من يتسموا بالشيوخ ويطلع يقول لك النصارى في الجنة واليهود في الجنة وكل في الجنة، الجنة مش بتاعت حد، ولا الجنة ملك لحد، ولا الجنة حكر على أحد، نحن لا ندخل أحد الجنة ولا ندخل أحد النار والعياذ بالله، هذه ليست فايدين، هذه ملك لله عز وجل، ولكن جعلها الله وأخبرنا في كتابه أنه من جاء بالتوحيد دخل الجنة، ومن جاء بالشرك أو وقع فيه دخل النار، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور من الشارع أي من الله عز وجل فصرفه لله وحده توحيدا وإيمانا وإخلاصا، وصرفه لغيره شرك وكفر، شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر والعياذ بالله، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يخالطه ويذهب بثمرته، يحبط العمل الذي يخالطه ويذهب بثمرته، وهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم يقال لهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء يا عباد الله هو السمعة، الرياء والسمعة، الرياء يدخل في العبادة والسمعة التشهير بهذه العبادة، زي ما بيحصل بعض الناس يذهب للحرم ويروح عامل بس مباشر: أنا أطوف بالبيت، لاحظوا أيها الناس أننا أطوف بالبيت، هذا لا يجوز، لأن هذا من الرياء ويحبط العمل، لأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. الأمر الثالث أو العقوبة الثالثة أن الله لا يقبل من المشرك عملا، أن الله لا يقبل من المشرك عملا، هذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك لابد للمسلم أن يحذر كل الحذر من أن يعبد الله ويخالط هذه العبادة الشرك، فلا ينفع مع الشرك عبادة، فإن أظلم الظلم الشرك، وأكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى. أيضا من الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني كل كافر حيعمل عمل من أعمال البر سنقضيه له في الدنيا، حيأخذ أجره في الدنيا، حيأخذ أجر سمعة، حيأخذ أجر شهرة، حيأخذ أجره شهرة وذكر في الكتب وعلى ألسنة الناس، هذا كله يأخذه في الدنيا. لذلك مثلا لو ضربنا مثل بإيدسون اللي اخترع المصباح الكهربي، إيدسون هذا كان مسلم ولا كافر؟ كافر. يعني لو كان هذا الرجل مسلما أنار الدنيا كلها وجعل أعمال كثيرة لا تصح ولا تصلح إلا في وجود الكهرباء. انظر لو هذا الرجل مسلم وفعل هذا الفعل نفع به البشرية، فكان كل من انتفع بالكهرباء في موازين حسنات، ولكن عجل الله له بهذه الحسنات من الشهرة والسمعة والصيت وغير ذلك. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، أما الكافر فلا يأخذ عليها شيء، كل الذي يأخذه هي السمعة. فالرسول يقول وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، كل حاجة أخذها في الدنيا خلاص، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجازى بها، لم تكن له حسنة يجازى بها، لم تكن له حسنة يجازى بها. الأمر الذي يلي ذلك، للأسف الرسائل الواتس تأتي أثناء الدرس، سبحان الله العظيم. الضرر الآخر، الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة. يعني الشرك الأكبر لو الواحد ظل مشركا في الدنيا ومات على شركه فهو مخلد في النار، هو مخلد في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو مخلد في النار. لحظة يا إخوان ثانية، إذن النقطة التي تلي ذلك كما قلنا الضرر الرابع، وهو أن الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل أن يتوب، وهذا جاء في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله في نفس السورة أي سورة النساء، قد تكون هذه الآية رقم 48 والآية التي أقولها الآية رقم 116 تقريبا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لذلك احذروا أيها الإخوة الشرك، اقرأوا في الشرك وتعلموه حتى لا تقعوا فيه. أيضا من أضرار الشرك في الآخرة أن دخول الجنة عليه حرام، دخول الجنة عليه حرام والعياذ بالله، وهذا جاء في قول، يعني معنى كده اللي حيموت على الشرك لن يدخل الجنة، هو مخلد في النار، خالدا مخلدا في النار. وعندنا أمثلة كثيرة من القرآن على سبيل القصص، أبو إبراهيم عليه السلام كان كافرا، مات كافرا، لم ينفعه إبراهيم عليه السلام وهو إمام الملة. عمه أبو طالب إن عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا وهو مخلد في النار، غير أن أبو طالب له شفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الله عنه العذاب، حتى قال ابن عباس يا رسول الله أما كنت نافعا لعمك؟ قال بلى، فإن له شفاعة أنه أهون الناس عذابا في النار. وأهون الناس عذابا في النار أن يقف الرجل بإخمص قدميه على جمرة من جمار جهنم فتغلي بها دماغه ويظن أنه أشد الناس عذابا ولكنه أهون الناس عذابا فيها. فهذه شفاعة لعمه أبو طالب، أنه أخف أهل النار عذابا لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولكن هو مخلد في النار. زوجة نوح عليه السلام، زوجة لوط عليه السلام، أولد نوح عليه السلام، عندما أمر الله عز وجل نوح فقال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لما جاء أمر الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع المشركين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وجاءت رحمة الله هنا أن فرق الموج بين نوح وموت ولده، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فعندما أمر الله عز وجل الأرض أن تبلع ماءها وأن تتوقف السماء عن مائها، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، هنا نادى نوح الرب قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فكان النداء القوي من الله عز وجل لمن؟ لأول الرسل ونبي من أولي العزم من الرسل وهو نوح عليه السلام، وأول رسول بعث إلى الأرض، ومع ذلك قال يا نوح، لم يقل يا نبي الله ولم يقل أي مقدمات لنبي الله نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل، وفي رواية عمل غير صالح، أو في قراءة أقصد. لذلك صاحب الشرك إن مات فدخول الجنة عليه حرام، وهذا من قول الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك أيها الإخوة يوجب لصاحبه دخول النار بل ويخلد فيها، ودخول الجنة عليه حرام. فاحذروا جميعا من الشرك كله كبيره وصغيره، ولا تتهاونوا في أن يقع المسلم في الشرك الأصغر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حذرنا من المعاصي والذنوب الصغيرة، فإنها إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على ابن آدم فتهلكه، فاحذروا من الصغائر فإنها سبيل لأن تقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. احذروا الحلف بغير الله، واحذروا الرياء، واحذروا كل صور الشرك الأصغر، حتى لأنها تقدح في التوحيد. أما الشرك الأكبر الوقوع فيه ينافي كمال التوحيد بالكلية والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، وأن يعي وأن يعافينا الله وإياكم في الدنيا من الشرك الأصغر والأكبر، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يميتنا وإياكم عليه حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نحظى برؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى. وهنيئا لكم أيها المسلمون أنكم إذا دخلتم الجنة سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ألا وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن صلاة الفجر تأتي بعد نوم وصلاة العصر تأتي بعد قيلولة، أي نعم بعد نوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص. وهنا أكون قد انتهيت من أضرار الشرك في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله وإياكم من الشرك، إلى أن ألتقي معكم بمشيئة الله عز وجل يوم الأحد في موضوع آخر. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.